بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب الاستنجاء وآداب القضاء وآداب قضاء الحاجة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بعد أن تكلم رحمه الله عن المياه وعن الآنية، ذكر لك الاستنجاء قبل أن يتكلم عن الوضوء والطهارة، لأنه كما يقول العلماء التخلية قبل التحلية، فذكر لك إزالة النجاسة بالاستنجاء قبل أن يذكر لك الطهارة بالوضوء، لأنه كما ذكرت لكم القاعدة عند العلماء أن التخلية قبل التحلية، أي تخلي المكان من ما فيه من القذارة سواء كانت حسية أو معنوية، ثم بعد ذلك تحليه بالطهارة الحسية والمعنوية، سواء كانت طهارة المياه أو الطهارة الأصل وهي طهارة الاعتقاد، طهارة القلب فيما يتعلق بما يعتقد فيه من اعتقادات صحيحة أو أعمال من قلوب من عدم الغل وعدم الحقد والحسد. قال رحمه الله: باب. الباب، يقول البعلي رحمه الله في المطلع، قال: الباب ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه. فقوله باب المياه، وهنا قال باب الاستنجاء، أي الموصل إلى معرفة أحكامه، أي الموصل إلى معرفة أحكامه. إذن هذا ما يتعلق بقوله باب. ثم قال بعد ذلك الاستنجاء. الاستنجاء، يقول أيضا البعلي رحمه الله: الاستنجاء إزالة النجو وهو العذرة. قال: وأكثر ما يستعمل في إزالته بالماء، وقد يستعمل في إزالته بالأحجار، وقد يستعمل في إزالته بالأحجار، وقيل هو من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض كأنه يطلبها يجلس تحتها، قاله ابن قتيبة. إذن الاستنجاء من النجو وهي العذرة، قال: وأكثر ما يستعمل في إزالته بالماء ونحوه. وأداب قضاء الحاجة أيضا يدخل في هذا الشيء، يقال الاستنجاء ويقال الاستجمار أيضا، لأنه يستخدم الجمار وهي الحجارة التي يستخدم في قضاء الحاجة، ويقال له أيضا الاستطابة، باب الاستطابة، كلها لشيء واحد، كلها لشيء واحد. ويقال عن باب الاستطابة أيضا لأن الإنسان تطيب نفسه بإزالة ما فيه من القذر والتنظف منه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله.
نعم، قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وهذا لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قالت عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وما كان من أذى. وكذلك قد أجمع العلماء على هذا الأدب، قد أجمع العلماء على هذا الأدب، وهو تقديم الرجل اليسرى لدخول الخلاء واليمنى للخروج منه، واليمنى للخروج منه. يقول النووي رحمه الله: ويستحب يقول النووي رحمه الله في تعليقه في على المجموع شرح المهذب عند قول صاحب الماتن صاحب الكتاب صاحب المهذب، قال: ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفي الخروج اليمنى، لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه. هكذا قال، علق النووي رحمه الله، قال: وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بُدِئَ فيه باليمنى وخلافه باليسار، وخلافه باليسار. نعم. قال: ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك. قرأت هذه؟
لا. يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم. يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء. وكذلك قوله: أعوذ بك من الخبث والخبائث، أيضا لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث كما ذكر البعلي رحمه الله قال: الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، وهو الذكر من الشياطين، وهو الذكر من الشياطين. والخبائث قال جمع خبيثة، وهي الأنثى منهم، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وقيل الخبث بإسكان الباء الشر، والخبائث الشياطين. قيل الخبث بإسكان الباء، قلنا بالضم ذكران الشياطين، وبالإسكان الشر، والخبائث الشياطين، ويشمل هذا وهذا. إذن هذا مما استحب حين الدخول للخلاء أن يقول بسم الله، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال قال غفرانك.
نعم، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك. قدم اليمنى لما سبق من القاعدة التي أجمع عليها العلماء، هذا مجمع عليه، الدخول باليسرى والخروج باليمنى. وكذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي شأنه كله. وأما قول غفرانك فهذا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها إذا ما خرج من الخلاء، إذا ما خرج من الخلاء. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، صححه الألباني. أما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضعفه غير واحد من العلماء هذه اللفظة الحمد لله إلى آخره، ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه. قوله هنا غفرانك، يقول العلماء أنه حين تخلص من الأذى في الخلاء فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من الذنوب حينما تخلص من الأذى، من العذرة أو البول أو نحوه، فإنه بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من الذنوب، أن يخلصه من الذنوب. قالوا هذه هي المناسبة في ذكر غفرانك عند خروجه من الخلاء، في ذكر غفرانك عند خروجه من الخلاء. قال العثيمين رحمه الله قال: إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء، من باب تذكر الشيء بالشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
نعم، قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليمنى وينصب اليسرى. وهذا قد ورد في حديث لكنه ضعيف، يضعفه العلماء، لا يصح الاعتماد على رجله اليسرى ونصب اليمنى. قالوا هذا من باب أنه يكون أسهل للخارج، من باب أنه أسهل للخارج، وكذلك لوروده في الحديث، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه غير واحد من العلماء ابن حجر والألباني وغيرهم. أما ما يتعلق بسهولة خروج الخارج فهذا إن صح فإنه يعود للأيسر للإنسان، فقد يكون بهذه الوضعية أيسر، وقد يكون بهذه الوضعية على بعضهم يكون صعبا لثقل الجسم وكثرة اللحم ونحو ذلك، فالإنسان ينظر إلى ما هو أيسر له، ما دام أنه لم تثبت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوضعية. نعم.
ويستتر بحائط أو غيره.
نعم، ويستتر بحائط أو غيره، وذلك لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب ما استتر به رسول الله
لحاجته هدف أو حائش نخل، لما جاء عن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. وحائش النخل النخل الملتف أن فيه سترا، أو الهدف مقصود به ما كان فيه الستار من ما ارتفع عن الأرض من صخرة أو هضبة أو نحو ذلك. فالإنسان يبتعد ويتخلى بالمكان البعيد الذي لا يراه فيه أحد حتى لا تكشف عورته أمام الناس. نعم.
ويبعد إذا كان في الفضاء.
ويبعد إذا كان في الفضاء، يعني إذا كان في مكان ليس فيه ما يستتر به، لا شجر ولا هدف ولا صخرة كبيرة ولا نحو ذلك، فإنه يتباعد، يتباعد حتى لا يرى، يتباعد حتى لا يرى. وجاء في حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. قال: فأخذتها، فانطلق حتى توارى عني، اختفى حتى توارى عني فقضى حاجته. رواه البخاري ومسلم. حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. قال: فأخذتها، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرازة بباء مفتوحة، كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد، انطلق حتى لا يراه أحد. نعم.
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يقضي به الناس.
نعم. قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو في محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو محل يؤذى به الناس. وهذا كله لما فيه من الأذية للناس وأذيتهم بالتخلي في أماكن سيرهم أو أماكن استمتاعهم بالظل أو نحو ذلك، فإن هذا كله مما لا يجوز فعله، مما لا يجوز فعله، لا في الطريق ولا في أماكن الجلوس ولا تحت الأشجار. وانظر قال هنا الأشجار المثمرة، لا الخرب منها أو الميتة أو نحو ذلك مما لا يكون فيها انتفاع، لا بظل ولا بثمر. قال: أو محل يؤذى به الناس. أي محل، سواء هذا المنصوص عليه أو ما سواه من الأماكن التي تشابه هذه الأماكن والجامع فيها أذية الناس، الجامع فيها أذية الناس. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ويستدبرها حال قضاء الحاجة.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه.
نعم. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، يعني لا يحل له ذلك، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث لمن كان في المدينة، لمن كان في المدينة تكون القبلة جنوبا وعكس القبلة شمالا، أما الشرق والغرب فهي التي ليس فيها جهة للقبلة، لذلك قال شرقوا أو غربوا. أما أهل الغرب فإنهم يتشاملون أو جهة الجنوب، وكذلك الذين هم في المشرق تكون القبلة من يكونون من جهة المشرق وتكون القبلة من جهة المغرب، ومن كان في المغرب تكون الجهة من جهة المشرق، فهؤلاء يتجهون لجهة الشمال أو لجهة الجنوب. فإن هذا الحديث إنما ذكر لأهل المدينة، والعلة فيه أن لا يستقبلوا القبلة، فمتى ما كانت القبلة شمالا إذا كنت من أهل الجنوب كاليمني ونحوها، أو كانت القبلة جنوبا إذا كنت من أهل الشام أو المدينة، أو كنت من أهل المشرق فتكون غربا، أو كنت من أهل المغرب فتكون شرقا، فإن العلة هنا أن لا يستقبل القبلة لا بغائط ولا ببول، وكذلك لا يستدبرها، كذلك لا يستدبرها. وقد أخذ بهذا القول طائفة من العلماء، وهناك من العلماء من رأى التفريق بين ما كان في فضاء وما لم يكن في فضاء، ما كان في بنيان فإنه لا يرى عموم هذا الحديث في البنيان لورود أدلة أخرى تمنع من ذلك، وبعض العلماء يرى أن هذا بالإطلاق سواء كان في البنيان أو في الفضاء فإنه يشمل هذا الحديث، ولا شك أن الأخذ بهذا الحديث على وجه العموم هو الأحوط، هو الأحوط. وبعض العلماء يرى التفصيل، والتفصيل فيه تفصيل، كذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام، مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. وهذا أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم. بعض العلماء رأى التفريق بين البنيان وغير البنيان لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يرى الاستثناء في الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وهذا الذي يرجحه العلامة العثيمين رحمه الله، أنه يقول أن الحديث ورد في الاستدبار في البنيان، أما الاستقبال ولو كان في البنيان فليس هناك دليل على استثنائه كالاستدبار واستقبال بيت المقدس أو استقبال الشام. ولا شك أن الأخذ بالحديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها أن هذا أسلم على كل الأقوال. نعم.
صلى الله عليكم. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل.
نعم. قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء. وهذا الفعل بقضاء بالاستجمار بثلاثة أحجار لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب ثلاثة أحجار للاستجمار بها، طلب ثلاثة أحجار للاستجمار بها صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، أخرجه مسلم. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم أخرجه مسلم. إذن الاستجمار يكون بثلاثة أحجار لأن هذا هو الذي ينقي، لأن هذا هو الذي ينقي، سواء كان بأحجار أو ما يعادلها كالمناديل مثلا. والمطلوب من هذا الاستجمار أو الاستنجاء هو تنقية المحل، هو تنقية المحل. فمتى ما حدثت النقاء بالمحل أو للمحل بثلاثة فإنه يكتفى بها، وإذا احتاج إلى الزيادة فإنه يزيد لأنه يريد التنقية. وإن كان بحجرة واحدة ولكنه كما يقول العلماء بثلاثة رؤوس مثلا، من هذه الجهة يستنجي ومن هذه ومن هذه، أيضا هذا يكفيه، أيضا هذا يكفيه. فالمقصود هو تنقية المحل من الأذى، تنقية المحل من الأذى. قال ثم استنجى بالماء، ثم استنجى بالماء يعني بعد أن يستنجي يستجمر بالحجارة وما يعادلها يستنجي بالماء، وهذا الأكمل، وهذا هو الأكمل، أن يجمع بين الطهارتين بالحجارة بالاستجمار وبالماء أيضا بالاستنجاء. نعم.
أحسن الله إليكم. ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، ويكفي الاقتصار على أحدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة لم يقيده حين فقد الماء، لم يقيده حين فقد الماء، فالاكتفاء بالاستجمار مع وجود الماء جائز باتفاق العلماء، يكفي الاستجمار. أما الزيادة فهذا أفضل، أن يزيد بالاستنجاء بالماء يجمع بين الاثنين فهذا أكمل، لكن إذا اكتفى بالاستجمار يكفيه، وإذا اكتفى بالاستنجاء بالماء يكفيه. قال ودليل ذلك، نعم، ما جاء عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. ويقول ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير والإجماع على جواز الاقتصار على الحجارة في الاستجمار، والإجماع على جواز الاستنجاء بالحجارة، الاقتصار على الحجارة في الاستجمار. وحكى الإجماع غير واحد، النووي وابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير وغيره من العلماء. أما أفضلية الجمع بين الطهارتين، أفضلية الجمع بين الطهارتين، فلما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء، قال رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم، كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. هذا فيه دليل على تفضيل الماء على الحجارة، فيه دليل على تفضيل الماء على الحجارة. قوله ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سبق في حديث سلمان رضي الله عنه قال أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، والرجيع هو الروث ونحوه من فضلات الدواب، وبالعظام أيضا لنهيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه آت الجن قال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله يعود أوفر ما يكون لحما، قال وروث دوابنا طعام لدوابهم، روث دوابنا طعام لدوابهم. إذن عدم الاستنجاء بالروث لنجاسته، وكذلك لهذا الحديث أنه طعام لدواب الجن، طعام لدواب الجن. نعم
أحسن الله إليكم. وكذلك كل ما له حرمة.
نعم قال وكذلك كل ما له حرمة، ما له حرمة من كتب العلم أو الأذكار فضلا عن كتاب الله أو عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كل ما له حرمة فإنه لا يستنجى به، لا يستنجى به ولا يتطهر به من هذه القاذورات. هذا ما تيسر في هذا المجلس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.